السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا مرحومة، وجعل تفرقنا من بعده معصومة، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة، اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة 26 من شهر ربيع الثاني لسنة 47 و400 وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 18 من الشهر العاشر لسنة 25 و2000 ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد موضي السور رحمه الله تبارك وتعالى، وأجزل لها الثواب. وما زلنا مع سورة الرعد ومع الآية 11 من هذه السورة المباركة، وهذا هو المجلس الثالث المجالس هذه السورة. أسأل الله تبارك أن يتمم لنا ولكم ختم القرآن كله كله. تنبيه فقط، عندما نقرأ الآيات الآن ستأتينا سجدة تلاوة. طبعا القارئ سواء أنا أو غيري، عموما القارئ هو إمام المستمع، فلا يسجد المستمع حتى يسجد القارئ، هذا أمر. الأمر الثاني بالنسبة للذين يتابعونا عن بعد، طالما أنه على الهواء مباشرة فإنهم يسجدون معنا، وسجود التلاوة على الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه سنة مؤكدة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ وهو على المنبر سجدة فنزل وسجد، فسجد الناس، ثم جاء من الأسبوع القادم وقرأ الآية نفسها فاستعد الناس للسجود فلم ينزل، وقال هذا لم يفرضه الله عليكم إلا أن تشاءوا. وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى، وهو أن السجود يعني سجود التلاوة ليس بواجب، وإنما هو من الأمور المستحبة، بل هو سنة مؤكدة، فننتبه لهذا الأمر إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وظلالهم بالغدو والآصال. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الآيات يقول ربنا تبارك وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه. له قد يعود الضمير على العبد على الإنسان، وقد يعود الضمير إلى الله جل وعلا، أي لله معقبات سبحانه وتعالى تأتمر بأمره، أي يأمرها فتستجيب له، وهي الملائكة. والمعقبات هي التي يعقب بعضها بعضا، أي يتبع بعضها بعضا. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة يكونون فيكم يخلف بعضهم بعضا، فيأتي الذين يعني في أول النهار فيصعد صلاة الفجر، فيصعدون الذين كانوا هناك، ثم يأتي هؤلاء ويصعدون بعد العصر. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على صلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر، وقال من صلى البردين دخل الجنة. وذلك أن البردان هما الفجر والعصر. له معقبات، أي يعقب بعضها بعضا من الملائكة عليهم السلام، من بين يديه ومن خلفه. من بين يديه يعني أمامه، من خلفه وراءه. بين يديك الشيء الذي تنطلق إليه، ومن خلفك الشيء الذي يكون في ظهرك. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يحفظونه من أمر الله هنا تحتمل أنهم يحفظونه بأمر الله، أي يحفظونه لأن الله أمرهم، أي أمر الملائكة أن يحفظوه. هذا معنى يحفظونه من أمر الله. وقال بعض أهل العلم الآية فيها تقديم وتأخير، فيكون معنى الآية له معقبات يحفظونه، أو له معقبات من أمر الله يحفظونه من بين يديه ومن خلفه. فالقصد أن المعنى واحد، وهو أن هذه الملائكة تحفظ الإنسان، تحفظك، تحفظني، حتى إذا جاء القدر تخلت، لأنها لا تستطيع أن تمنع القدر. وقد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد معركة النهروان وقتاله للخوارج أنهم كانوا يترصدون له، يريدون قتله رضي الله عنه وأرضاه. فقال له بعض محبيه يا أمير المؤمنين لو جعلنا لك حرسا حتى لا يفاجئك هؤلاء الخوارج فيصيبون منك. فقال علي رضي الله عنه إن لي حرسا. ثم قرأ هذه الآية له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يقول فإذا جاء أمر الله تخلت عني. وهذا هو الإيمان، هذا هو اليقين، هذا هو التوكل عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عند من يفهم القرآن الكريم. فذلك لو أن الإنسان استوعب هذه الآية استيعابا صحيحا وتأملها تأملا دقيقا وعاش معها، فإنه عند ذلك يعني لا يخاف شيئا، لأنه يعلم أن له معقبات، وهذه المعقبات يحفظونه عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه. تحفظه الملائكة، تحفظنا هذه الملائكة بأمر الله تبارك وتعالى، فلن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذه القاعدة، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فإذا جاء المكتوب أمر الله تبارك وتعالى الملائكة أن تتخلى، فيصيب الواحد منا المكتوب الذي كتبه الله تبارك وتعالى. ويحفظونه هنا تحتمل معنيين، يحفظونه تحتمل معنيين. المعنى الأول هو الظاهر، يحفظونه يمنعونه ويدفعون عنه الشر. المعنى الثاني يحفظونه من أمر الله، أي يحفظون عليه أعماله، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، أي يكتبون أعمالك، وهو الرقيب العتيد الذي يكتب عملك الذي تعمله. فإما أن يكون يحفظونه بمعنى يمنعونه، أو يحفظونه أي يحسبون عليه أعماله. وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وهذان المعنيان واردان في هذه الآية. قال له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه قاعدة، قاعدة كونية جعلها الله تبارك وتعالى لكل أحد. تريد أن يغير الله ما أنت عليه، غير ما في نفسك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي لا يغير الله تبارك وتعالى ما أنت فيه من الدعة والراحة والأمان والرزق الحسن والحياة المطمئنة إلا إذا غيرت فعصيت وابتعدت عن أمر الله تبارك وتعالى وصددت عنه، فعند ذلك ينال الإنسان ما يستحق من العقوبة، لأن الله ما كان ليغير ما أنت فيه من النعيم حتى تغير أنت ما فيك من الطاعة إلى المعصية والعياذ بالله. والعكس صحيح، إن الله لا يغير ما بقوم من البؤس والضعف والحاجة والخوف وغير ذلك حتى يغير ما بأنفسهم بأن يلجأوا إلى الله تبارك وتعالى فيعبدون حق عبادته ويسألونه جل وعلا ويبتعدون عن الحرام ويطيعون الله جل في علاه، فإن الله تبارك وتعالى يغير ما هم فيه من البؤس إلى النعمة والسعة والرخاء وغير ذلك من الأمور. فالقصد أن الله تبارك وتعالى ربط هذا الأمر بنا، غير ما في نفسك أغير لك، تبقى على ما أنت عليه يبقى كل شيء على ما كان عليه، فإن كنت صالحا واستمر الصلاح فلك الخير ولك الأمن ولك هذا. والعكس صحيح، إن كان الإنسان طالحا فغير إلى الصلاح غير الله أمره سبحانه وتعالى وأعطاه قلبا مطمئنا ونفسا مطمئنة وراحة بال وغير ذلك من الأمور. فإن أصر على ما هو عليه من الكفر والعناد أبقى الله له ما يسوءه من ضيق النفس والهم والغم وغير ذلك من الأمور. فالأمر إذن مرتبط بنا، إذا أردنا أن يغير الله تبارك حالنا السيء إلى حال أفضل فعلينا أن نلجأ إلى الله تبارك وتعالى. واليوم يعني تشعر الأمة الإسلامية بالضعف والخور، ثم يسألون الله تبارك وتعالى أو نسأل الله تبارك وتعالى يبدل وكذا، ونحن لا نبدل ما بأنفسنا. لا يصلح هذا أبدا، لأن الله تبارك وتعالى ذكر هذه القاعدة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فيجب أن يكون تغيير منا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالله جل وعلا وضع هذه الشروط ووضع هذه القواعد لنسير على ضوئها. قال سبحانه وتعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، لأن الله فعال لما يريد سبحانه وتعالى. من الذي يستطيع أن يرد أمر الله سبحانه وتعالى؟ لا يستطيع أحد. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. من ذا الذي يستطيع أن يرد أمر الله تبارك وتعالى؟ لا مرد له أبدا. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. الكل مقهور بين يدي الله تبارك وتعالى، الكل لا يستثنى من ذلك أحد أبدا، كل شيء بيده سبحانه وتعالى. ولذلك نقول دائما إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. يقول: وما لهم من دونه من وال، أي لا أحد يتولاهم من دون الله تبارك وتعالى أبدا، لأنه لا يستطيع شيئا، هو مقهور كمثلهم، كالمستجير من الرمضاء بالنار أبدا لا يمكن، لأنه ليس لأحد من دون الله وال أبدا، لا ينصرك أحد إذا كان الأمر بيد الله تبارك جل في علاه. ثم قال سبحانه وتعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. هو الذي يريكم البرق، البرق معروف وهو هذا الضوء الذي يكون في السماء، والرعد هو الصوت. الله تبارك وتعالى يقول: هو الذي يريكم البرق، أي بيده سبحانه وتعالى، خوفا وطمعا، لأن الناس إذا رأوا البرق بعضهم يستبشر يقول سيأتي المطر وسيأتي الخير، وبعضهم ينزعج يخاف، خاصة إذا كان مسافرا في البر أو في البحر، فينزعج من هذا البرق ويخشى ما يكون بعده. هو الذي يريكم البرق خوفا وطبعا، ناس تخاف منه وناس تطمع به. وقد ذكر قصة وقعت له، يقول: كنت بين مكة والمدينة، فزرنا أمير منطقة بين مكة والمدينة اسمه الشريعة المنطقة. يقول: فهناك أمير هذه المنطقة أكرمنا وكذا، ثم حدثنا بقصة. يقول: عندنا امرأة صالحة معروفة بالصلاح عندنا في هذه القرية، وكان لها ابنتان تزوجتا، وكل واحدة ذهبت مع زوجها. ثم قالت لزوجها هذه الأم آمنة، قالت لزوجها: لو سافرت إلى بناتك ترى أحوالهن وكيف هي مع زوجها وكيف حياتها وكيف كذا، تطمئن على بناتها. فانطلق الزوج اللي هو والد البنتين، فزار الأولى: كيف حالك، كيف أنت، كيف كذا. وكان زوجها صاحب زرع، يعني عنده بستان يزرعه وكذا. فقالت له: نبي خير وكذا وكذا، والحمد لله نحن الآن حرثنا وبذرنا وننتظر الخير من الله تبارك وتعالى، ينزل المطر فينبت الزرع. فادعو الله لنا يا أبي أن ينزل علينا الغيث حتى يعني يخرج هذا الزرع. فدعا لها ثم انصرف إلى ابنته الأخرى، فلما زارها أيضا سألها كيف حالك. وكان زوجها يعمل بالخزف والفخار وما شابه ذلك من الأمور. فسأل عنها، قال: طيب وكذا، وادعو الله أن لا ينزل المطر، لأن نصنع هذا الفخار وكذا، فإذا نزل المطر قبل أن يتماسك يعني فسد جميع العمل، فادعو الله أن لا ينزل المطر. مشكلة هذه، واحدة تريد المطر واحدة لا تريد المطر. قال: فادعو الله أن لا ينزل علينا المطر هذه السنة. فدعا الله تبارك وتعالى، قال: اللهم لا تنزل المطر. فلما رجع إلى زوجته فسألته عن أحوال البنات، قال: والله البنات حاليا الحوال زينة، لكن السنة الجاية واحدة منهم ستكون بغير حال طيبة. لماذا؟ فذكر لها الحال. فقالت له: أولم تقرأ قول الله تبارك وتعالى: وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، فادعو الله أن يصيب به فلانة ويصرفه عن فلانة. قال: ما جاءت في خاطري هذه الآية. فدعا الله تبارك وتعالى. فالقصد أن الله تبارك وتعالى قادر على أن ينزل المطر فيصيب به هذا ولا يصيب به هذا. وكلنا يعرف القصة المشهورة، قصة الرجل الذي كان يمشي وحده ثم سمع صوتا في السماء يخاطب السحابة: اسقي أرض فلان. فصارت السحابة تمشي إلى أرض فلان فصار يتبعها، حتى وصلت السحابة إلى أرض ما فأنزلت ما فيها من المطر، فناداه باسمه: السلام عليكم يا فلان. قال: من أين تعرفني؟ قال: أولا أريد أن أسألك، ماذا تعمل أنت في مزرعتك؟ قال: كيف عرفت اسمي؟ فأخبره، قال: سمعت صوتا في السماء يقول: اسقي أرض فلان، ومشت السحابة حتى سقت أرضك. فبما كان هذا؟ قال: أو ما قد كان ما كان، فإني إذا أخرجت الأرض ثمارها وزرعها جعلته ثلاثة أقسام: ثلث أعيده في الأرض، وثلث أصرفه علي وعلى أولادي، وثلث أتصدق به. قال: فذاك إذن. فالله جل وعلا قادر على أن ينزل المطر فيسقي أرض فلان ويمنع عن أرض فلان، فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. هذا الأمر بيد الله وحده سبحانه وتعالى. وبهذا نعلم أن الله جل وعلا على كل شيء قدير، لا إله إلا هو. قال: وهو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. السحاب نوعان، سحاب خفيف وسحاب ثقال، والثقال هي المحملة بالمطر، كما قال الله تبارك وتعالى: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا، وهي السحاب المحملة بالماء، فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. فالقصد أن هذا السحاب الله جل وعلا يجعل فيه هذا الماء ثم ينزله على ما يشاء من عباده جل في علاه. وينشئ أي يبدع ويبتدئ الشيء من غير أن يكون قبل. ومن هذا قول الله تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. فالغيث بيد الله وحده سبحانه وتعالى. قال: ويسبح الرعد بحمده. يسبح الرعد بحمده، وهو الصوت المزعج الذي نسمعه في السماء، هذا الرعد يسبح بحمد الله تبارك وتعالى. وهذا وإن كان جمادا إلا إن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، ينطق هذه الجمادات سبحانه وتعالى. الذي أنطقك ليس بعاجز على أن ينطق الجمادات سبحانه وتعالى. الخالق واحد والأمر عنده كن فيكون. سبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أنتم لا تفقهون، نحن لا نفقه هذا التسبيح، لكنها تسبح بحمده سبحانه وتعالى. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. الجبال تسبح، الطير تسبح لله تبارك وتعالى. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. لكن نحن لا ندرك هذه الأمور لقصور فينا، لأن الله تبارك وتعالى أعطانا قدرة على السماع، قدرة على الرؤية، قدرة على الفكر، قدرة على التذكر، لكنها قدرة محدودة، قدرة على حمل الأشياء. أنا أستطيع أن أحمل هذه بلا مبالاة أبدا، لكن لا أستطيع أن أحمل سيارة. أنا عندي قدرة لكن قدرتي على قدري. أنا أرى، أراكم الآن جميعا، لكن لا أرى ما وراء الجدار، لأن قدرتي البصرية محدودة. أنا أسمعكم الآن لو تكلمتم، لكن لا أسمع الذي خارج المسجد. لماذا؟ قدرتي في السمع محدودة. أتذكر أشياء لكن لا أتذكر كل الأشياء، لأن قدرتي محدودة. وهكذا كل شيء فينا محدود، وكل شيء في الله غير محدود سبحانه وتعالى. لا حد لسمعه، لا حد لبصره، لا حد لقدرته، لا حد لعلمه، لا حد لقوته سبحانه وتعالى. فهذه الأشياء تسبح الله تعالى، لكن لا ندري كيف، لا نسمعها. قد يسمعنا، وتكون هذه آيات لله تبارك وتعالى، لكن يسمع من؟ يسمع الأنبياء فتكون آية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا في مكة كان يسلم علي، حجر، ويقول: أحد جبل يحبنا ونحبه. أما كوننا نحبه ما في مشكلة، لكن كيف جبل يحب؟ لكن نؤمن بهذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز عن بني إسرائيل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. وهي حجارة، تصور حجارة تهبط من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لست وحدك في هذا الكون، لسنا وحدنا أبدا، هناك مخلوقات كثيرة وكلها طائعة لله، منقادة له سبحانه وتعالى، إلا الإنس والجن، فإن الله جل وعلا جعل لهم إرادة في قبول الحق ورده، في الطاعة والمعصية، ولكن يحاسبهم غيرهم لا يحاسب سبحانه وتعالى. وذلك يقول الله تبارك وتعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، لأن هذه البهائم والطيور والأسماك وكل مخلوقات هذه تكون ترابا، انتهى أمرها خلاص، ما في شيء، ما في حساب، ما في عقاب، الحساب والعقاب الجنة والنار للإنس والجن، لأن هم الذين لهم الخيار في الفعل وعدمه، في الطاعة وتركها. فالقصد أن الله تبارك وتعالى يمكن أن يسبح الرعد بحمده، نؤمن بهذا، ويقول سبحانه وتعالى فما بكت عليهم السماء، ما بكت أي على الكفار، إذن ممكن أن تبكي على غيرهم وهم المؤمنون. فالقصد إذن أننا نؤمن أن الرعد يسبح بحمد الله تبارك وتعالى، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته كذلك يسبحون يخافون ربهم من فوقهم، الملائكة تخاف الله تبارك وتعالى، والخوف من الله منزلة عالية يحبها الله تبارك وتعالى، ولذلك مدح الأنبياء قال يدعوننا رغبا ورهبا، يدعون ربهم خوفا وطمعا، وفي الحديث سبعة يظلهم الله في ظله عين بكت من خشية الله، أو عفوا رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وفي الحديث الآخر عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس المسلمين وعين بكت من خشية الله. فالخوف من الله واجب، ركن من أركان الإيمان، لا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا وهو لا يخاف الله تبارك وتعالى، والله لا يجمع على عبده خوفين ولا أمنين، يقول من خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، ومن أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة، والله يحب أن يخاف ويحب أن يرجى سبحانه جل في علاه. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، صواعق عقوبات يرسلها الله تبارك وتعالى يصيب بها من يشاء. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا من أصحابه إلى فرعون من فراعين العرب غير فرعون موسى، هذا فرعون في زمن موسى في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عن أبي جهل فرعون هذه الأمة في فراعنة من العرب إلى يومنا هذا، في كل وقت يخرج هؤلاء، فأرسله إليه قال له اذهب إليه فقل إن رسول الله يدعوك أن تأتيه، فجاءه فقال له إن رسول الله يدعوك أن تأتيه، قال من رسول الله ومن الله، أهو من ذهب أو من فضة أو من نحاس، يستهزئ لأنه فرعون. فرجع الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما قال الرجل، قال ارجع إليه فقل له إن رسول الله يدعوك أن تأتيه، فذهب إليه فأجاب بالجواب نفسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليه وقل له إن رسول الله يأمرك أن تأتيه، فرجع إليه فقال الكلام نفسه، فبينما هو عنده مرت سحابة فوق الرؤوس ثم أرسلت صاعقة على رأسه، يقول فأنزل الله تبارك وتعالى ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وهو حديث حسن. فهذه الصواعق عقوبات يعاقب الله تبارك وتعالى من صد وند عن المنهج الصحيح. يقول الله تبارك وتعالى وهم يجادلون في الله، أي والحال مع هذا كله هم يجادلون في الله، كما قال يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، يجادلونك أي والحال أنهم يجادلونك في البعث، يجادلونك في وجوب عبادة الله، يجادلونك في صدق الرسالة التي جئت به، يجادلونك فيما أمر الله به ونهى عنه سبحانه وتعالى، يجادلونك في الله. قال وهم يجادلون في الله، قال وهو شديد المحال، شديد الأخذ، شديد الهلاك، شديد القوة، شديد الكيد، شديد المكر، شديد المحال سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى يبين لهم هنا أن هذا الكلام لا ينفعهم، لأن الله تبارك وتعالى يهلكهم، يغضب عليهم، يكيد بهم، يمكر بهم سبحانه وتعالى. قال له دعوة الحق، له وحده دعوة الحق، لله دعوة الحق، أما لغيره فلا. يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: إنه سبحانه صاحب دعوة الحق لذاته وصفاته، وإن لم يوجب لداعيه بها ثوابا فإنه يستحقها لذاته، فهو أهل أن يعبد وحده ويدعى وحده ويقصد ويشكر ويحمد ويحب ويرجى ويخاف ويتوكل عليه ويستعان به ويستجار به ويلجأ إليه ويصمد إليه، فتكون الدعوة الإلهية الحق له وحده. ومن قام بقلبه هذا معرفة وذوقا وحالا صح له مقام التبتل والتجريد المحض. وقد فسر السلف دعوة الحق بالتوحيد والإخلاص فيه والصدق، ومرادهم هذا المعنى. فقال علي رضي الله عنه: دعوة الحق التوحيد. وقال ابن عباس: دعوة الحق شهادة أن لا إله إلا الله. قال ابن القيم: وقيل الدعاء بالإخلاص والدعاء الخالص لا يكون إلا لله، ودعوة الحق هي دعوة الإلهية وحقوقها وتجريدها وإخلاصها. هذه دعوة الحق له وحده سبحانه وتعالى، له دعوة الحق. قال: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. مثال: مثل الله تبارك وتعالى الذين يدعون غير الله تبارك وتعالى، قال بالضبط: مثل هؤلاء كمثل الذي يبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. فلو وضع الإنسان يده وسط الماء وقال: اصعد أيها الماء أريد أن أشرب منك، لا يستجيب له الماء، لا يصعد الماء حتى ينزل أو يرفع يده، لا يمكن، لا يصعد الماء. كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. فكما أن الماء لا يبلغ الفم بمثل هذه الحال، كذلك هؤلاء لا يستجيبون لدعائكم تماما، لا يستجيبون لدعائكم. ماذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ هل يسمعونكم إذ تدعو أو ينفعونكم أو يضرون؟ أبدا، لا شيء أبدا. وإذاك شبه النبي صلى الله عليه وسلم، أو شبه الله جل وعلا هذا الذي يدعو غير الله تبارك وتعالى بمثل هذا الشخص: كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، ما يبلغ فاه أبدا وما هو ببالغه، لا يمكن يقع مثل هذا الأمر. ثم أكد هذا بقوله: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، يعني دعاهم لآلهتهم ضلال في ضلال في ضلال، لأنهم لا يستجيبون لهم بشيء، هم خلقوا هذه الآلهة، هم صنعوها. ولذلك دعاؤهم لآلهتهم ضلال في ضلال، لأنها لا تستجيب لهم ولا تسمعهم ولا تدري عنهم، ولا تدري عنهم أصلا. يعني هؤلاء الذين يعبدون الفئران، تدري الفئران عنهم أنهم يعبدونها؟ الذين يعبدون البقر، تدري البقر أنها تعبد؟ الذين يعبدون الشمس، تدري الشمس أنها تعبد؟ جمادات، جمادات. وإنما يجعل الله فيها الطاعة والإحساس، وهذا إذا أراد، سبحانه وتعالى. الأصل هذه جمادات. فالقصد أن الله تبارك حكم بأن دعاء هؤلاء لآلهتهم من دون الله تبارك وتعالى هو ضلال. ثم قال سبحانه وتعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. في هناك من يسجد طوعا وهم أنتم المسلمون يسجدون لله طوعا، مسلم الإنس مسلم الجن الملائكة يسجدون لله طوعا، وهناك من يسجد لله كرها رغما عنه. وهنا قال أهل العلم: كيف يسجد الكافر كرها؟ قال بعضهم: المراد بهذه الآية المؤمنون بالله، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، أي المؤمنين من الإنس والجن والملائكة ومن غيرها، كما قال: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والجبال والنجوم والجبال والدواب وشجر والدواب وكثير من الناس، وليس كل الناس وإنما كثير من الناس، ولكن أكثر الناس وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. طيب كيف يكون سجودهم إذن؟ إذا قلنا إنهم يسجدون لله، هو خضوعهم لله تبارك وانقيادهم له جل وعلا رغما عنهم، لأن السجود يأتي معنى ما فعلنا قبل قليل وهو وضع الجبهة على الأرض، هذا هو السجود المعروف، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ويكون السجود أيضا معنى الخضوع، معنى الخضوع، السجود معنى الخضوع. والكل خاضع لله تحت ملكوته وقوته وقدرته سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحييهم وهو الذي يميتهم، ولا يملكون أن يمتنعوا من الموت، ولا يملكون أن يمتنعوا من المرض، ولا يملكون أن يمتنعوا مما يصيبهم في هذه الدنيا من الفقر من الخوف، بل ولا يمتنعون مما في أجسادهم من جريان الدم والرعشة التي تأتيهم وغير ذلك من الأمور، لا يستطيعون أن يمتنعوا من هذا كله، فلا يستطيعون ذلك أبدا، بل هم مقهورون مجبورون في هذا كله. وإذا قال: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو، أي وظلالهم تسجد أيضا، الظل ظلك، الظل يسجد بالغدو والآصال، ولا نعرف كيف يسجد لكن نؤمن بالله سبحانه. وذكر الغدو والآصال لأن الغدو هو أول النهار والآصال آخر النهار، الغدو أول النهار والآصال آخر النهار، ولذلك يكون ظلك طويلا عندما تطلع الشمس، وظلك في جهة المغرب يكون طويلا جدا، ثم يتناقص حتى تصير الشمس في الزوال فلا يكون لك ظل، ثم تبدأ الشمس تتجه الغروب يبدأ ظلك يطول 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 يطول، ففي العشي أطول ظل لك وهو آخر النهار قريب من المغرب، وفي النهار أيضا في الغدو يكون أطول ظل لك، وكلما ارتفعت الشمس نقص ظلك، هذه الظلال تسجد لله تبارك وتعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. يقول: بجوار السكن يوجد مصلى أسفل العمارة نصلي فيه جميع الصلوات عدا الجمعة، هل ثواب الصلاة في المصلى يعادل المسجد أو المسجد أولى من المصلى، علما بأن المسجد بعيد نسبيا ويكون في المصلى عدد كبير من الإخوة، فهل نستمر أم المسجد أولى؟ لا شك المسجد، لا المسجد، صلاة الرجل في بيته، صلاة الرجل في مسجده تعدل صلاته في بيته ب25 صلاة، وفي رواية ب27 صلاة، لا في المسجد طبعا. ولكن الذي لا يستطيع لا يتمكن، الصلاة صحيحة لكن لا يأخذ أجر من صلى في المسجد، نعم يأخذ أجر الجماعة لكن لا يأخذ أجر الصلاة في المسجد. نصحت أبي أكثر من مرة بترك الربا لكنه دائما يقول: جميعا يعملون تحت نظام عالمي موحد، ويقول إنه سأل شيوخا فأفتوه بأنه لا مانع، لا، كلام هذا غير صحيح. يكفي أن يعني الفرق بين البنوك الربوية والبنوك غير الربوية أن البنوك الربوية تعلن الربا، تعلن، تقول عن نفسها أنها تتعامل بالربا، تعلن الحرب على الله تبارك وتعالى. بينما البنوك غير الربوية قد يكون عندها بعض المعاملات يعني المشتبهة، قد يكون بعض المعاملات التي يتساهلون فيها، لكن في النهاية هم لا يعلنون الربا ولا يقول نحن نتعامل بالربا. لا، فرق عظيم جدا. أما قضية أن النظام العالمي، لا، النظام العالمي ليس النظام العالمي، قد يكون على أصل البنك نفسه والله أعلم في بعض البنوك أو لا، لكن لا يطبق هذا على عامة الناس أبدا. لا، أنت لا يجوز لك أن أنت تحاسب على نفسك، ما لك شغل بالجنون العالمية وما يأمر به ولي الأمر، هذا هو يتحمله، لكن أنت عليك أن تتقي الله تبارك وتعالى، تبتعد عن الربا. نعم، يلا. إن شاء الله. يقول عندي بطولة غدا، نبيكم تدعون لي. نسأل الله يوفقك، يوفقك، يسر أمرك. آمين، ندعيك بالجنة بعد أحسن من البطولة. آمين. نعم، تفضل. نعم، يقول أعمل بشركة والشركة هي متكفلة بالتأمين، تدفع التأمين، أنا لا أدفع منه شيئا، وهل يجوز الانتفاع به؟ يجوز، طالما أنك لا تشارك في شيء من هذا فبالنسبة لك أنت جائز، لا شيء عليك. هل يجوز أن أنوي مع صيام القضاء العمل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباء فليتزوج؟ ما فهمت. أنوي مع صيام القضاء من استطاع منكم الباء فليتزوج، ما فهمت السؤال. على كل حال يعني صوم وتزوج، ما يمنع إن شاء الله، شو المانع؟ ما هو السن المناسب لدخول بنت الحضانة؟ العلم بنتي عمرها 3 سنوات، تعيش مع أمها بسبب الخلع، لكن العلاقة طيبة ونذكر الفضل الذي بيننا، فما نصيحتكم لسن الحضانة؟ والله جزاكم الله خير، تقصد بالحضانة يعني حضانتها عند أمها، فعلى قانون البلد الذي أنت فيه يعني الكويت حضانة البنت عند أمها حتى تتزوج، هذا الذي أعرفه يعني هنا، فلا شيء، دام أن الحمد لله العلاقة بينكما طيبة، وهذا يعني شيء طيب جدا حقيقة، يعني أن يقع الطلاق والأمور تكون علاقة طيبة وما في مشاكل، ما في دعاء على بعض، ما في سب، ما في شتم، ما في كراهية، ما في حقد، ما في منع من رؤية الأولاد أو منع الحقوق أو غير ذلك من الأمور، فصلى الله تبارك وتعالى يهديكم. أنا متزوج وزوجتي تشعرني بالتقصير دائما خصوصا عند الغضب، تذكرني أنها كانت يعني مدلعة عند والدها، على الرغم من توفيري لجميع أساسيات الحياة الكريمة، ماذا أفعل؟ دلعها، دلعها مثل ما دلعوها، لا دلعها، بشرط أنها ما تقع في يعني معصية الله تبارك وتعالى، بس المانع يعني هذه زوجتك وما في مانع أنك تدلعها وطيب خاطرها وكذا، أكسبها زوجتك هذه. نعم، ما في أسئلة، يلا بسم الله.
شغال في مدارس خاصة،
الأولاد يأخذ صلاة الظهر إلى بعد العصر. بعد العصر؟ نعم، واضح واضح. يقول يعني هل يجوز تأخير صلاة الظهر إلى الساعة 1 أو إلى 1:30 هكذا؟ صحيح؟ المهم يعني ليس بعد الأذان مباشرة، من قبل، طالما أنه يصلي قبل صلاة العصر ما في بأس إن شاء الله. طالما يصلي الظهر قبل أذان العصر بوقت كافي فلا مانع، بس الأصل احرص على الجماعة، أن تتفق مع بعض المدرسين أو بعض العاملين معك أنكم تصلونها جماعة حتى لا تصليها منفردا.
نعم. سب مرة ثانية.
شراء شنو؟ العطور. إيه. بالنسبة للعطور واستعمالها فهو المحرم هو شربها الخمر المحرم شربها، لكن الكلام في العطور هي قضية النجاسة وعدم النجاسة، هل يجوز وضع العطور على البدن؟ هذه مسألة فيها كلام. من حكم على العطور بأنها نجسة الكحول التي فيها أنها نجسة قال لا يجوز وضعها على البدن، ما يجوز تضع على البدن شيئا نجسا. ومن قال أن هذه الكحول ليست نجسة بل الخمر ليست نجسة، وهذا قول لكثير من أهل العلم وإن كان الجمهور على نجاسة الخمر، لكن ذهب بعض أهل العلم أن الخمر ليست بنجسة، وهذا الذي تميل إليه النفس أن الخمر ليست بنجسة العين وإنما نجسة نجاسة معنوية وليست حسية كما قال الله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس أي نجاسة معنوية. ولما قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس أي نجس، فإن الأنصاب والأزلام ليست نجسة كعين وإنما نجست معنى، فكذلك الخمر نجاستها معنوية، وبالتالي فالكحول ليست نجسة ويجوز وضعها إن شاء الله تعالى. هل يجوز أن أعرض منتجات في وسائل التواصل؟ فإذا تواصل معي أحد الراغبين في الشراء أذهب وأشتريها بنفسي من مالي ثم أبيعها له بدون أن أخذ منه مالا مسبقا. ما في بس إن شاء الله تعالى أنك يعني أنك توفر له هذه الأشياء، أهم شيء لا يتم البيع حتى تملك، ما يجوز الإنسان يبيع حتى يملك. في مجال المقاولات جرت العادة أن يطلب المقاول نصف المبلغ مقدما ليشتري به المواد ثم يبدأ العمل مع وجود اتفاق مسبق على البناء، فهل هذا يعد من بيع ما لا يملك لأخذه المال قبل تملك المواد مع أنه يربح من شراء المواد كونه يأخذه بسعر خاص من المورد؟ لا ما في بس هذا يشبه بيع السلم، بيع السلف أنه يدفع المال قبل أن يأخذ السلعة، ما في بس إن شاء الله تعالى. سم ارفع صوتك. ايش يقول؟ تدخين داخل المقبرة. نعم يعني يسأل عن التدخين داخل المقبرة أو شيء، هو التدخين محرم على الصحيح نقول سواء في المقبرة أو خارج المقبرة، لكن المقبرة لها وضع خاص، وذاك ليس فقط تدخين يعني الضحك مثلا داخل المقبرة، يعني الأصل الإنسان هناك يعتبر، وذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فالقصد أن الإنسان في مثل هذا الوضع يجب عليه أن يتذكر الموت، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكثروا من ذكرها فإنه يذكركم الآخرة، فالموت يذكر الإنسان الآخرة، فعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى في عموم المعاصي ومنها شرب الدخان. والله أعلم. دخل الله. يقول هل يعتبر الشخص مستطيعا للحج إذا كان يملك في حسابه فقط مبلغا يكفي التكاليف؟ طبعا إذا كان هذا الشخص يعني متزوجا أو المهم عنده من هو مكلف بالصرف عليه، لكن يكون عنده مبلغ للذهاب والعودة ويكفي أولاده في بلده حتى يعود، هذا هو الأصل. أما إذا كان لا يملك ما يكفيهم فقط يملك ما يكفيه هو فلا يجب عليه الحج، فهو غير مستطيع. والله أعلم. يقول الله تبارك وتعالى وما جعلنا البشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. السؤال عيسى عليه الصلاة والسلام هل هو حي لم يمت وهو قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن قال إن عيسى عليه السلام كتب له الخلد؟ كل ما في الأمر أنه سأخر موته بس رفع لكن سيموت عيسى عليه الصلاة والسلام.
نوح عليه الصلاة والسلام لبث في قومه 950 سنة أو أكثر. فالقضية أن عيسى عليه الصلاة والسلام نعم عمره طويل لكنه سيموت في النهاية. إذا رجع عيسى عليه الصلاة والسلام ونزل إلى الأرض، هو رفع إلى السماء عليه الصلاة والسلام، وإذا نزل إلى الأرض سيبقى فيها يعني عدد السنين ثم يتوفاه الله تبارك وتعالى. فداخل هو وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. عيسى غير مخلد عليه السلام، وإنما رفعه الله يعني حكمة عنده سبحانه وتعالى. ما حكم من أكل الثوم أو البصل ثم أراد صلاة الجماعة؟ هل كراهة تشمل الصلاة نفسها من الذهاب إلى المسجد فقط؟ وهل تزول الكراهة إذا نظف فمه في الفرشاة أو المعجون أو غسول الفم أو اللبان حتى ذهب ريحه؟ وهل يجوز له حينها أن يصلي في المسجد أو جماعة في البيت مع أهله؟ هو المشكلة أن اللي يأكل الثوم هو ما يشم، يشمون الناس، لأن الرائحة تخرج من المعدة. فقضيت يقول لا أنا ما أشم ريحة، أنت ما تشم، غيرك يشم، خاصة بعض الناس يكون حساسين في الشم. لا، من أكل ثوما أو بصل خاصة إذا كان نيا خلاص مشتهي ثوم بصل أكل، لا تروح المسجد خلاص، يعني ما في مشكلة. لكن وضع المعجون وهذا ما يذهب رائحة الثوم والبصل، ما يذهب رائحة الثوم والبصل. فأما صلاة في الجماعة نفس الشيء، الجماعة إذا كانوا لا يأكلون الثوم والبصل لم يأكلوا فقط أنت لا تصلي معهم. أما إذا كانوا كلكم أكلتم ثوما وبصلا وصليتم معا ما في مشكلة. هنا مثل صلاة يعني إمامة العاري بالعراة، كلهم نفس الشيء، فما في بأس. أنا مدرس خاص ويكون عندي شغل أغلب الأحيان بعد صلاة العصر، ولا أستطيع أن أقول الأذكار بعد العصر، فأصدر أن أقولها بعد المغرب أو بعد العشاء. ما في بس قولها بعد الظهر، أذكار ممكن تبدأ بها بعد الظهر إن شاء الله تعالى، وليس في الصباح، الظهر تابع للمساء، فتقولها بعد الظهر أو تقولها بعد المغرب ما يضر إن شاء الله تعالى. سم كان في حياته نعم. يقول رجل نذر ثم مات قبل أن يوفي بنذره،
صحيح؟
نذر ومات قبل أن يوفي بنذره، هل يجب على أولاده أن يوفوا النذر؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وفي رواية من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه. فصوم النذر وصدقة النذر كلها داخلة في هذا. نعم نعم. شلون؟
أحسن ذكر في سجود التلاوة،
أحسن ذكر في سجود التلاوة، في سجود التلاوة أحسن ذكر سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان كالسجود في الصلاة، هذا أحسن ذكر. ورد حديث ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو قالها طيب، دعاء مفتوح، ادعو بما شئت إن شاء الله تعالى. هل امتناع هذا شنو؟ هذه نشوفها، هل شنو؟
عن دفع رسوم الإغلاق في الشركات،
هل الامتناع عن دفع رسوم الأعلاف كالشركات؟ ها؟
الإغلاق،
الإغلاق، هل الامتناع عن دفع رسوم الإغلاق كالشركات مثلا حرام؟ وإذا يوجد غرامة تأخير؟ ماني فاهم السؤال، شنو رسوم الإغلاق كالشركات؟ ما أعرف، يعني لست تاجرا. أختي عملت عملية في الأنف وعليها ضمادات، كيف تتوضأ؟ تغسل الظاهر من وجهها والمضمد تمسحه مسحا بس، والحمد لله إن شاء الله ما تشوف شر. سم
راح الحاره اجلكم الله هل لا تدخل المسجد الحرام ولا
ايه؟ يقول هل يجوز للحائض دخول المسجد؟ بس بغض النظر. ايه يقول هل يجوز للحائض ان تدخل المسجد الحرام او لا يجوز؟ الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو انه قال لعائشه لما حاضت رضي الله عنها: افعلي كل ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي. فبعض اهلهم قال لا تطوفي لا تدخلي المسجد، وبعضهم قال لا تطوفي منعها من الطواف ولم يمنعها من دخول المسجد. فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ائتيني بالسجادة خمرة من المسجد فقالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست بيدك فأذن لها أن تدخل. فالأقرب، ولما قال لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، فالحديث ضعيف لا يثبت. فالأقرب العلم عند الله أن الحائض يجوز لها أن تدخل المسجد، ما في بس يأخذونها معهم إن شاء الله تعالى. كم بقي؟ دقيقة. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.